أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق أنهينا الكلام عن الآية، تقريبا الآية الأولى التي دخلنا في بحثها، ولم يبق من هذه الآية إلا ذيلها الذي يتعرض للحكمة الثانية من تشريع الطهارات الثلاث. قلنا في الدرس السابق أن الآية الشريفة الذي يظهر منها أنها تذكر حكمتين لتشريع الطهارات الثلاث. الحكمة الأولى أشارت إليها الآية بقوله تعالى: ليطهركم، وبينا ما هو المقصود من الطهارة الذي هو غاية للطهارات الثلاث. ثم بعد ذلك تذكر الآية الشريفة حكمة أخرى أشارت إليها بقوله تعالى: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فإذن تشريع الطهارات الثلاث الغرض الأول منه هو تطهيركم ليطهركم، والغرض الثاني هو وليتم نعمته عليكم. قالوا أن المراد من النعمة في الآية الشريفة هو الدين، أي ليتم نعمته بالدين عليكم. ولا إشكال أن تشريع الأحكام الشرعية فيه إتمام للنعمة على البشر لأجل تحقيق سعادتهم بتطبيق التشريعات الإلهية المولوية. ومن هنا يفهم وجود فرق بين الحكمتين الأولى والثانية. فالطهارة حينما جعلت غاية وحكمة تكون أشبه بالغاية الخاصة والفائدة الخاصة اللي تترتب على خصوص الطهارات الثلاث، على خصوص تشريع الطهارات الثلاث. بينما الحكمة الثانية إتمام النعمة، واضح أنه لا يترتب على تشريع الطهارات الثلاث فقط، وإنما يترتب على تشريع كل الأحكام الشرعية داخل في هذه الشريعة الحقة. غاية الأمر أن تشريع الطهارات الثلاث يساهم بدوره في تلك الغاية ويحقق تلك الفائدة العامة، وهو إتمام الدين على الناس، بناء على أن المراد بالنعمة هو الدين. ثم الآية بعد ذلك تقول: لعلكم تشكرون، أي تشكرون المولى سبحانه وتعالى صاحب النعم ولي النعم على هذه النعمة التي تفضل بها عليكم، وهو هذا الدين الحنيف، هذه الشريعة السمحاء. لعلكم تشكرون المولى على ذلك، على ما تفضل به عليكم من هذه النعم، والتي يعتبر أهمها هو عبارة عن تشريع الأحكام الشرعية الذي يمثل الدين الصحيح الذي أنقذ الناس من الهلكة وهداهم إلى الطريق المستقيم. فذيل الآية أيضا يحثنا على شكر الباري وشكر المنعم، وهذا كما هو واضح حكم عقلي يدركه العقل العملي، فضلا عن الآيات القرآنية، وهو أن شكر المنعم من الواجبات التي يدركها هذا العقل العملي كما يذكر في محله. إلى هنا ينتهي الكلام عن الآية الأولى التي ذكرناها سابقا، وتعرضنا لكل البحوث القرآنية الفقهية المتعلقة بها. وهذه الآية كما ذكرنا وردت في سورة المائدة. الآن ندخل في الآية الثانية في باب الطهارة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. تكملة الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط. تكملة الآية يشابه الآية السابقة التي وقع البحث فيها الواردة في سورة المائدة، ولذا قلنا بأن ما ورد في سورة المائدة كرر مرتين، مرة في سورة المائدة ومرة في سورة النساء، هذه الآية التي نبحثها الآن فصاعدا. وما ذكر في سورة المائدة كرر تقريبا في ماذا؟ في هذه الآية، وإن كان هناك اختلافات بين ما ذكر هناك وما ذكر هنا، اختلافات جزئية. من جملة هذه الاختلافات الجزئية ما أشرنا إليه في بعض البحوث السابقة، وهي أن كلمة منه وردت في الآية المائدة في باب التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بينما في سورة النساء حذفت كلمة منه كما في تكملة الآية: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالفقرة التي تتعرض للتيمم ذكرت مرتين، مرة في سورة المائدة ومرة في سورة النساء، لكن مع اختلافات جزئية كما ذكرنا سابقا. ولذا نحن في هذه الآية الشريفة سوف نركز البحث على صدر هذه الآية الشريفة، أي على قوله: يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: حتى تغتسلوا. وأما ذيل الآية الذي يبدأ بقوله: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، هذا تعرضنا للأبحاث المتعلقة بفقرة التيمم في الآية التي ذكرت في سورة المائدة مفصلا، ولذا سنقصر البحث هنا على صدر الآية المكتوب هنا. أبناء العام مفسروهم ومؤرخوهم ذكروا أن سبب نزول الآية الشريفة هو قضية وواقعة ذكروها في كتبهم وأكدوا عليها، ونحن نقطع بكذب هذه الواقعة. ذكروا أن هذه الآية نزلت في حق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقد روى ابن داود والترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك وغيرهم، رووا عن أمير المؤمنين عن علي عليه السلام أنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمرة منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تعليقنا على ذلك هو أنه لا إشكال أن جو الآية وسياق الآية واضح الدلالة على أن سبب نزول الآية شيء من هذا القبيل، يعني شيء من هذا القبيل الذي رويه، وهو أنه لا بد من افتراض أن مثلا جماعة من المسلمين جاءوا بالصلاة في حالة السكر فنزلت هذه الآية ونهتهم عن الاقتراب من ذلك مثلا. هذا بناء طبعا على الأخذ بأحد الاحتمالات الموجودة في الآية الشريفة كما يأتي التعرض لذلك. وتحريم الصلاة، تحريم الصلاة في حالة السكر شيء طبيعي جدا بالنسبة لما نعلمه من أن نزول الأحكام الشرعية كان أمر تدريجي، وهذا هذه التدريجية في نزول الأحكام مما لا إشكال فيها وما قامت عليها الأدلة. وبالخصوص أشارت الآيات القرآنية إلى هذه التدريجية في خصوص تحريم الخمر. نحن نعلم وأمر، وهذا أمر ثابت بلا إشكال، أن الخمر لم يحرم دفعة واحدة، وإنما آية هناك آية من الآيات ذكرت وجود منافع في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآية هنا ذكرت أن الخمر فيه إثم وفيه منافع، وبهذا مهدت الطريق أو وضعت الأساس لتحريم الخمر، وجعلت أذهان الناس مهيئة ومستعدة لقبول التحريم النهائي الذي سينزل فيما بعد. ثم بعد ذلك خطى التشريع خطوة أخرى في هذا الطريق فأنزل هذه الآية، فنزلت هذه الآية حيث أنها حرمت الصلاة مثلا في وقت السكر. ولا إشكال بأن هذا خطوة مهمة في منع الناس من شرب الخمر، وذلك لأن الصلاة كانت تمارس يوميا خمسة مرات في خمسة أوقات. فإذا حرمت الصلاة ونهي عن الصلاة في وقت السكر وفي حال شرب الخمر، خب هذا أوتوماتيكيا يجعل الناس يمتنعون عن ماذا؟ عن شرب الخمر في معظم الأوقات. الخطوة الثالثة والأخيرة، وهي التي حرمت الخمر صراحة حينما نزلت آية فاجتنبوه، فحرمت الخمر بشكل قطعي وبشكل قاطع ولا مجال فيه للتعويل. فإذا ليس من المستبعد أنه قبل التحريم القطعي، قبل نزول الآية الثالثة فاجتنبوه، بل قبل نزول هذه الآية الشريفة، لا يستبعد أن بعض المسلمين كان يشرب الخمر، ومن الممكن ومن المحتمل جدا أنه يحضر وقت الصلاة، فحينئذ قد يفترض أن أحدهم قام إلى الصلاة وهو سكران وكان لا يعلم ما يقول فنزلت الآية. الذي نريد أن نقوله هو أن جو الآية بناء طبعا على بعض الاحتمالات كما سيأتي في تفسير الآية يساعد على أن يكون سبب النزول شيء من هذا القبيل. وأما افتراض أن سبب النزول هو ما ذكر في كتب العامة فهذا مما نقطع نحن ببطلانه وبخلافه، لأن عليا صلوات الله وسلامه عليه نحن نقطع بأنه لا يصدر منه ذلك. أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كفر بالله سبحانه وتعالى طرفة عين وفي وقت من أوقاته. أمير المؤمنين كان مؤمنا بالله وموحدا وعلى الشريعة السمحاء منذ ولادته، منذ نعومة أظفاره إلى أن كبر، ولذلك هو لم يعبد غير الله سبحانه وتعالى ولم يشرك بالله طرفة عين أصلا، بخلاف باقي الصحابة فإنهم كما هو واضح كانوا مدة من حياتهم قضوها في ماذا؟ في الشرك وفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو منزه عن ذلك. الذي يعرف أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال مطالعة تاريخ حياته ومن خلال مراجعة أحواله وأخباره المنقولة إلينا، ينزه هذا الإنسان العظيم عن أن يرتكب مثل هذا. علي سلام الله عليه ما كان يلهيه عن عبادة ربه مجلس طعام ومجلس شرب خمر وأمثال ذلك، لأن هذه الروايات تنص على أن هذا قبل الإسلام كما هو واضح. أمير المؤمنين هو قبل الإسلام كان لا يشرب الخمر وكان لا يعصي الله طرفة عين أبدا، فكيف والحال أن هذا ذكر بعد الإسلام؟ أمير المؤمنين ما كان عنده وقت يتفرغ فيه لمثل هذه المسائل، بقطع النظر عن ماذا؟ عن التحريم والتحليل. فعلي ينزه عن أمثال هذه الأمور، مضافا إلى وجود مناقشات سندية وغير سندية في هذه الروايات لا يهمنا التعرض لها، لكن الجماعة ركزوا على هذا وذكرت في كتبهم وفي تفاسيرهم بشكل كامل. في كل تفاسيرهم ذكروا أن سبب النزول هو هذا، حتى المتأخرين منهم أصروا على أن سبب النزول هو هذه القضية المنقولة والمروية عن الإمام سلام الله عليه، من دون تحقيق للروايات التي تعرضت إلى ذلك، تحقيق السند وتحقيق المتن ذكروها بهذا الشكل، والذي يؤسف له حقيقة. على كل حال لا يهمنا التعرض لذلك، وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة مختصرة وعابرة حتى تعرفوا بأن أسباب النزول بشكل عام ليست منقحة كما هو الحال مثلا في تنقيح الروايات الأخرى التي تتعرض للأحكام الشرعية، وهذا شيء حقيقة يؤسف له أن علماءنا من العامة والخاصة ما بذلوا جهودا كبيرة في سبيل تحقيق الروايات التي تتعرض لأسباب النزول، وإنما ذكرت هذه الروايات على علاتها، وفيها روايات كثيرة لا يمكن العمل بها ولا يمكن الأخذ بها، مع ذلك ذكرت كأسباب للنزول. وهذه الروايات التي تتعرض لأسباب النزول بشكل عام روايات مهمة جدا، لأنها ليست فقط تفسر أو تلقي ظلال على تفسير الآيات القرآنية، وإنما هي في الحقيقة تتعرض إلى تاريخ صدر الإسلام وتاريخ النبي صلى الله عليه وآله، وتتعرض إلى كيفية نزول الآيات القرآنية. مضافا إلى الشيء المهم الذي كما أشرنا إليه، وهو أنها تساعد على فهم المراد الحقيقي من الآيات القرآنية الشريفة. لم تحقق الروايات التي تتعرض لأسباب النزول لا من علمائنا ولا من علماء العامة، وهذا شيء يؤسف له حقيقة. ولذا لا يمكننا الاعتماد على رواية من الروايات التي تتعرض لأسباب النزول إلا بعد تحقيقها وتمحيصها، فلا يمكن أن نأخذ الروايات بلا تحقيق وبلا تمحيص وأن نأخذ الكلام المذكور فيها على عواهنه. هذا شيء ينزه عنه الإنسان الباحث المحقق الذي يريد أن يصل إلى الواقع. مجرد أن الرواية ذكرت في الكتب هذا لا يعني صحة تلك الرواية. كل شيء خاضع للتحقيق وللفحص وللمناقشة مهما كان هذا الشيء إلا القرآن الكريم، نحن لا نستثني إلا القرآن من هذا في هذا المجال. كل شيء يخضع للتحقيق وللمناقشة وللسؤال وللرد إلا القرآن الكريم. لا يكفي رواية وجود رواية في البخاري، ولا يكفي وجود رواية في الكافي، ولا يكفي وجود رواية في الفقيه، ولا يكفي وجود رواية في مستدرك الحاكم. هذه كلها كتب ما كان غرض مؤلفيها هو إلزام الغير بها، وإنما يذكر الرواية ويذكر سند الرواية. الباحث المحقق هو الذي يجب عليه أن ينظر في تلك الرواية ويناقش سندها ومتنها ويلاحظ وجود معارضات لها، حينئذ يصل إلى الواقع، أما أن يؤمن بالرواية أو يرد الرواية. على كل حال هذا شيء لعله خارج عن بحثنا، ولكن أشرنا إليه لعله يقوم بهذا العبء الثقيل من يقوم به، والله سبحانه وتعالى هو الموفق له. الآن ندخل في البحوث التي ترتبط في الآية الشريفة. البحث الأول الذي يقع في الآية الشريفة يقع في كلمة الصلاة، أنه ما هو المراد بالصلاة في الآية الشريفة؟ قد يبدو لأول وهلا أنه غرابة هذا الطرح وهذا البحث لوضوح أن المراد بالصلاة هو الصلاة، لكنه سيظهر من بعض الاحتمالات أنه لا، القضية ليست بهذا الوضوح وبهذا الشكل، لوجود قرائن يأتي الإشارة إليها قد تدل على أن المراد بالصلاة ليس هو هذا المعنى، ولذلك احتجنا إلى الدخول إلى هذا في هذا البحث. فالبحث الأول يقع في تعرض للاحتمالات الموجودة أو المذكورة في كلمة الصلاة الواردة في الآية الشريفة. الاحتمال الأول هو ما يتبادر من لفظ الصلاة كما ذكرنا، وهو أن يكون المقصود بالصلاة هو هذه الهيئة المخصوصة المعلومة، هذه الصلاة المتعارفة الشرعية، وحينئذ يكون المراد بالنهي عن القرب للصلاة حينما تقول الآية ولا تقربوا الصلاة، يكون المقصود هو النهي عن التلبس بها والقيام إليها. فالآية الشريفة تنهى عن التلبس بالصلاة، وبعبارة أخرى نهى عن الصلاة، نهى عن الاتيان بالصلاة. غاية الأمر أن القرآن استعمل أسلوب البلاغي، حيث أنها نهى عن القرب من الشيء بدلا عن النهي عن نفس الشيء، وتعبير بلاغي واستعمال بلاغي أنه لا ينهى عن نفس الشيء، لا يقول لا تصلي، وإنما ينهى عن القرب إلى الشيء، والغرض واحد والنتيجة واحدة، وهو النهي عن نفس هذه العبادة المخصوصة. لكن النهي عن الصلاة ليس نهيا مطلقا كما هو واضح، وإنما نهي مخصوص بحالة السكر وأنتم سكارى. ومن الواضح أن الواو الداخلة على قوله أنتم سكارى هي واو حالية، والجملة تكون في محل نصب على الحال، وبناء على هذا يكون معنى الآية لا تصلوا في حالة السكر، النهي عن إيقاع الصلاة في حالة السكر. غاية الأمر أن هذا النهي عن إيقاع الصلاة في غاية السكر الآية الشريفة جعلت له غاية، وغايته أشارت إليها الآية بقولها حتى تعلموا ما تقولون. تعلموا ما تقولون كناية بحسب الظاهر عن ماذا؟ عن زوال حالة السكر، باعتبار أن الإنسان ما دام في حالة السكر هو لا يعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول إذن هذا معناه أنه زالت عنه حالة السكر. بناء على هذا يكون المعنى الإجمالي للآية هو النهي عن الاتيان بالصلاة في حالة السكر إلى أن تزول هذه الحالة ويصبح الإنسان عالما بماذا؟ بما يقول. ولعل جعل الغاية حتى تعلموا ما تقولون فيه إشارة واضحة إلى أن الغاية من النهي عن الإتيان بالصلاة في حالة السكر هي أنها تشغل الإنسان عن أن يتوجه إلى ما يقوله ويخاطب به ربه، فإذا هي تجعل الإنسان غير متوجه حينما يخاطب المولى سبحانه وتعالى بالصلاة، تجعل الإنسان لا يعلم ما يقول ولا يفهم ما يقول، فتكون صلاته مجرد لقلقة لسان. الآية تقول أنه لا تصلي وأنت في حالة السكر إلى أن تزول عنك هذه الحالة، حينئذ صلي، يجوز لك الصلاة. هذا هو الاحتمال الأول. لا إشكال أنه بناء على هذا الاحتمال الآية يستفاد منها هذا الحكم الشرعي، وهو حرمة إيقاع الصلاة في هذه الحالة في حالة السكر، هذا أولا. وثانيا يستفاد منها بطلان الصلاة لو أوقعها المكلف في حالة السكر. أما الحكم الأول فدليله واضح باعتبار أن النهي ظاهر في التحريم، وظهور النهي في التحريم مما لا إشكال فيه ومما لا يمكن المناقشة فيه. وأما الاحتمال الثاني وهم الحكم الثاني وهو البطلان فأيضا هو واضح باعتبار أن المفروض أن من الأمور المسلمة أن النهي في العبادة يقتضي الفساد كما هو مقرر في علم الأصول، وإن اختلفوا في النواهي الواردة في المعاملات أنها تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد. أما النهي في العبادة فهو لا إشكال بأنه يقتضي الفساد، وهذا النهي وقع عن العبادة، والصلاة عبادة نهي عنها في حالة معينة، فهذا النهي يكون دالا على الفساد لو أوقعها المكلف في تلك الحالة. فالسكران إذا صلى صلاته تكون باطلة، وطبعا يترتب على البطلان وجوب الإعادة لو صحا في الوقت وزالت عنه الحالة في الوقت، والقضاء لو فرضنا أن الحالة زالت عنه بعد خروج الوقت. هذا هو الاحتمال الأول، وهذه هي الأحكام التي تستفاد من الآية الشريفة بناء على هذا الاحتمال. هذا الاحتمال هناك إشكال ذكروه في الكتب، قالوا أنه يرد على هذا الاحتمال، وحاصل هذا الإشكال أن التكليف مشروط بالعقل، فلا يعقل أن يكون هناك تكليف يتوجه إلى مكلف في غير حال العقل. والعقل من التكاليف العام من الشرائط العامة في التكاليف، نحن نعرف أن هناك شرائط عامة في التكاليف ترد في كل تكليف، كل تكليف يكون مشروطا بها في مقابل الشرائط الخاصة التي تختلف من تكليف إلى تكليف. مثلا الاستطاعة في باب الحج شرط، لكنه شرط خاص. بينما البلوغ من شرائط التكاليف العامة، القدرة من شرائط التكاليف العامة. أحد الشرائط العامة هو العقل كما هو واضح ودلت عليه الأدلة، وأهم هذه الأدلة حديث رفع القلم المعروف أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر. فإذا أحد من رفع عنه القلم هو ماذا؟ هو غير العاقل، غير العاقل لا يكلف بشيء. الإشكال يقول إذن كيف يمكن افتراض توجه التكليف والخطاب الشرعي إلى السكران في حال سكره والحال أنه فاقد لعقله؟ فكيف يعقل أن يكلف ويخطب بهذا الخطاب الشرعي ويقال له لا تقرب الصلاة ويحرم عليك إيقاع الصلاة. الإشكال واضح. آخر الإشكال يقول الآية تقول أيها السكران، كأنها تقول أيها السكران يحرم عليك أن تصلي، لأننا قلنا أن المقصود من النهي عن القرب للصلاة يعني النهي عن الصلاة في حال السكر، فكأن الآية تقول أيها السكران يحرم عليك الصلاة. إذن كيف يخاطب السكران وهو فاقد لعقله بتكليف شرعي، والحال أن العقل من الشرائط العامة في التكليف؟ هذا إشكال ذكر في الكتب، وذكروا أيضا في الكتب جوابا أو أجوبة عليه. من جملة الأجوبة أو الجواب الأول عن هذا الإشكال الوارد على الاحتمال الأول هو أن الخطاب ليس متوجه إلى السكران، وإنما متوجه إلى الثمل. مقصودهم من الثمل على الظاهر هو الذي يشرب الخمر لكن قبل أن يصل إلى حالة التأثير الكامل للخمر على عقله، يعني قبل أن يصل إلى حالة فقدان العقل، بحيث السكران بعد شرب الخمر في مراحله الأولى هو يعلم ما يقول ويشعر بما يقول ويلتفت إلى ما يقول. نعم، بعد أن يؤثر الخمر في جميع أنحاء بدن الإنسان ويصل إلى المراكز الحسية في إلى عقل الإنسان، حينئذ يقال الإنسان سكران، قبل هذه الحالة يقال له ثمل. هكذا قالوا وهكذا ذكروا. بناء على هذا حينئذ يرتفع الإشكال، لأن النهي حينئذ يتوجه لا إلى السكران وإنما إلى الثمل، والثمل عاقل. الثمل كأنه يفترض فيه أنه مالك لعقله، ليس فاقدا لعقله. السكران هو الفاقد لعقله. في الخطاب إذا فرضنا اختصاصه بالثمل، أي بمن يشرب الخمر قبل أن يفقد عقله، خب هذا الخطاب لا بأس به، ليس فيه إشكال أن يتوجه الخطاب إلى هذا الإنسان الثمل. فكأن الآية تنهى الإنسان عن أن يقرب الصلاة، عن أن يقرب الصلاة في حالة كونه ثمل. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى زوال عقله، وبالتالي يؤدي إلى أن المصلي لا يعلم ما يقول في صلاته. هذا شيء ذكر. هناك جواب آخر عن هذا الإشكال، وهو أن يقال أن الغرض من الآية هو أن الآية تريد أن تنهى عن التعرض للسكر في حالة في حالات التي يجب فيها الصلاة. كأن الآية تقول أنه لا تتعرض للسكر، لا تشرب الخمر في الحالات التي تريد فيها أن تصلي، أو في أوقات الصلاة، أو في الأوقات التي تجب عليك فيها، يجب عليك فيها إيقاع الصلاة ولو بالوجوب الموسع. هذا معنى الآية. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليس نهيا عن الإتيان بالصلاة للسكران بعد افتراض أنه يشرب الخمر، وبعد افتراض أن الخمر قد أثر على عقله وأوجب زوال عقله، حتى يقال بأن العقل من الشرائط العامة للتكليف. ليس هذا هو المقصود كما هو الظاهر، وإنما الخطاب يتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، أيها المؤمنون، لا تتعرضوا للسكر في أوقات وجوب الصلاة. نهي عن أن يشرب الإنسان الخمر في الأوقات التي يريد أن يصلي بها، وفي الأوقات التي يجب على الإنسان أن يوقع الصلاة فيها ولو بالوجوب الموسع كما قلنا. فالزوال يعتبر وقت لوجوب صلاة الظهر والعصر مثلا، حينئذ يقال للمؤمن: أيها المؤمن، قبل أن يشرب الخمر وقبل أن يفترض أنه شرب الخمر، يقال له: أيها المؤمنون، لا تشرب الخمر في هذه الأوقات الخاصة التي تجب عليكم فيها الصلاة. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول كما قلنا دليله هو التمسك بظهور الآية، دعوى أن ظاهر الآية الشريفة هو أن الصلاة في هذه الصلاة المخصوصة المتعارفة. أما إرادة شيء آخر من الصلاة هذا يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، فتحمل الصلاة على معناها الظاهر وهو عبارة عن الاحتمال الأول. ويؤيد هذا الاحتمال بقوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، فإن هذا جعل هذا غاية لتحريم الصلاة حالة السكر، يؤيد أن المقصود من الصلاة هو هذه الصلاة المتعارفة. مناسب جدا لهذا الاحتمال باعتبار أنه كما ذكرنا أن السكران يفقد عقله ووعيه بحيث يصبح غير عالم بما يقول، لا يفهم ما يقول. هذا في حال الصلاة لا ينبغي أن يكون، لأن الصلاة المصلي ينبغي أن يكون متوجه إلى المولى سبحانه وتعالى، ولا يكون متوجه إلا إذا علم ما يقول. أما إذا كان هو لا يعلم ما يقول إذن هذه ليست الصلاة. نعم، السكران إذا علم ما يقول، يعني كما قلنا أن الغاية كناية عن زوال حالة السكر، إذا زالت عنه حالة السكر لا بأس بأن يوقع ماذا؟ الصلاة. إذن جعل الغاية هو قوله: حتى تعلموا ما تقولون، يؤيد هذا الاحتمال كما ذكرنا. بناء على هذا الاحتمال إذا أردنا أن نكمل تفسير الآية مبني على هذا الاحتمال، فنأتي إلى قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. هذه الجملة واضح أنها معطوفة على جملة وأنتم سكارى، ويكون معناها هو النهي عن الصلاة في حال الجنابة. كأن النهي عن الصلاة نهي عن الصلاة في حالتين تعرضت لهم الآية الشريفة، الحالة الأولى هي حالة السكر، والحالة الثانية هي حالة الجنابة. لا تصلي كما هنا قالت في حالة السكر لا توقع الصلاة، هنا تقول في حالة الجنابة لا يجوز الاتيان بالصلاة. هذا المحل الثاني والمورد الثاني النهي عن الصلاة أيضا جعلت له غاية، كما المورد الأول جعلت له الغاية، والنهي في المورد الأول جعل له غاية، النهي في المورد الثاني أيضا جعل له غاية، وهي عبارة عن الغسل: حتى تغتسلوا. النهي في المورد الأول غايته: حتى تعلموا ما تقولون، لا تصلي في حالة السكر حتى تعلم ما تقول، إن كناية عن زوال حالة السكر. النهي في المورد الثاني: لا تصلي في حال الجنابة إلى أن تغتسل. ويستفاد منه حينئذ عدم جواز إيقاع الصلاة في حال الجنابة إلا بعد الغسل، وأن الغسل من شرائط ماذا؟ من شرائط الصلاة بالنسبة إلى المجنب. نعم، تبقى هذه الجملة المعترضة: إلا عابري سبيل، ولا جنبا حتى تغتسلوا. هناك جملة معترضة بين قوله جنبا وبين الغاية حتى تغتسلوا، وهي قوله إلا عابري سبيل. بناء على هذا الاحتمال الأول يمكن تفسير هذه الجملة الواقعة بين الغاية والمغياة بأن يكون المراد بعابري سبيل كناية عن السفر. عابر سبيل يعني مسافر، إلا عابري سبيل يعني إلا مسافرين، ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني إلا إذا كنتم مسافرين. يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المسافر يستثنى من حرمة الإتيان بالصلاة في حال الجنابة، فيجوز للمسافر أن يصلي في حال الجنابة من دون غسل، وإنما تنتقل وظيفته إلى ماذا؟ إلى التيمم، ويباح له التيمم. وحينئذ يجي الكلام في أنه لماذا يباح للمسافر التيمم، فالجواب هو ما تقدم الإشارة إليه سابقا، وهو أن الآية تفرض أن المسافر فاقد للماء، باعتبار أن الحالة الغالبة في ذلك الزمان للمسافر أنه يفقد الماء، فإذا المسافر المجنب يجوز له الإتيان بالصلاة من دون غسل، وإنما تنتقل وظيفته إلى التيمم. حينئذ يكون المعنى الإجمالي للآية الشريفة بناء على هذا الاحتمال هو أن الآية تنهى عن الإتيان بالصلاة في موضعين، أحدهما عبارة عن السكر وحالة السكر، وتجعل لذلك غاية، والغاية هو زوال حالة السكر. الموضع الثاني هو حال الجنابة، واستثنت الآية من الموضع الثاني حالة السفر التي يفترض فيها ماذا؟ كون المسافر فاقدا للماء، فإنه هنا يجوز للمسافر الفاقد للماء المجنب أن يوقع الصلاة من دون غسل. فإذا المورد الثاني هو عبارة عن إيقاع الصلاة في حال الجنابة، وجعلت لذلك غاية، وهو عبارة عن ماذا؟ عن الغسل. هذا هو الاحتمال الثاني والأحكام التي الاحتمال الأول والأحكام الشرعية التي تستفاد من الآية على ضوء هذا الاحتمال. بعد ذلك ندخل في الاحتمال الثاني في كلمة الصلاة، وسنرى أن الأحكام الشرعية التي تستفاد من الاحتمال الثاني سوف تتغير تغيرا كليا، ولذا لا بد أن نركز على هذا البحث، وهو أن المقصود بالصلاة في الآية الشريفة ما هو، لأن الاحتمال الأحكام الشرعية سوف تختلف، أحكام شرعية مبنية على احتمال تختلف عن الأحكام الشرعية المبنية على الاحتمال الآخر. بعد ذلك يأتي الكلام في الاحتمال الثاني إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.